الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قيمة احتمال الشيء المنافس. آخر كلام يطرحه السيد الشهير رضوان الله عليه في تحقيق حال تقييم احتمال سببية أليف لباء، هذا الكلام الأخير أو كل هذا التحقيق الأخير وجه جديد للتغلب على كل المشاكل السابقة التي طرحناها، من أن قيمة الاحتمال القبلي لعدم السببية قيمة كبيرة، لأن للوجه الذي شرحناه سابقا، للمشكلة التي شرحناها سابقا لقيمة احتمال عدم سببية أليف لباء في العلم الإجمالي القبلي، وهذا مما يؤدي إلى عدم ضئالة قيمة احتمال عدم السببية بسبب بواسطة العلم الإجمالي الثانوي. هذه كانت مشكلة، والمشكلة الأخرى كانت عبارة عن أن الجامع بين الأسباب المحتملة الأخرى احتمال وجوده قوي، احتمال وجود الجامع بين الأسباب المحتملة الأخرى، لأن الأسباب المحتملة الأخرى كثيرة، إذن فوجود الجامع بينها قوي، إذن فهذا أيضا يؤدي إلى أنه ما رح يتضاءل قيمة احتمال عدم السببية عدم سببية أليف لباء، ما رح يتضاءل قيمة احتمال عدم سببية أليف لباء، لأن الجامع بين الأسباب المحتملة الأخرى وجود احتمال وجوده قوي، لأن الأسباب المحتملة الأخرى كثيرة. هذه المشاكل والمشكلات التي طرحناها، وإن كنا قد أجبنا عليها ببعض الوجوه السابقة، لكن الآن لدينا تحقيق جديد حول المسألة يؤدي إلى حل كل هذه المشاكل بوجه جديد. ما هو التحقيق الجديد في المسألة؟ التحقيق الجديد في المسألة أنه أساساً إلى حد الآن كنا نفترض أن القيمة الاحتمالية القبلية قبل التجربة لتواجد كل سبب من الأسباب المحتملة الأخرى المنافسة لأليف في حد ذاته نصف، هكذا كنا نفترض أن قيمة احتمال وجود تاء في كل تجربتين قيمة احتمال وجودها نصف، واحد على اثنين، وقيمة احتمال وجود جيم أيضا واحد على اثنين، وهكذا. ولهذا كنا نقول نصف في نصف في نصف، لأنه كنا نقول بأنه إما موجود تاء إما موجود أو غير موجود، وعلى كل من التقديرين في التجربة الثانية أيضا إما موجود أو غير موجود، إذن ففي تجربتين يصير عندنا شنو؟ أربع صور. هذا كله مبتني على أن يكون قيمة احتمال تواجد تاء وعدم تواجده في كل تجربتين متساويان، احتمال وجود تاء نصف واحتمال عدم وجوده نصف، وعلى كل من التقريرين في التجربة الثانية وهكذا. إذن ففي كل تجربتين كنا نفترض أن قيمة احتمال تاء نصف، وإذا كان عندنا احتمال جيم هم أيضا ذاك في حد ذاته نصف، فكنا نقول بأنه على كل من التقديرين جيم أيضا إما موجودة أو غير موجودة، فاثنين مالي صورتين في صورتين يصير عندنا أربع صور. فهذا معنى أنه بالنسبة إلى جيم أيضا كنا نعتقد بأن قيمة احتمال تواجدها في حد ذاتها في كل تجربة نصف. الآن ننصب علامة استفهام أمام هذا لو على أي أساس كنا نفترض إلى حد الآن أن قيمة احتمال كل سبب من الأسباب المحتملة الأخرى المنافسة لأليف قيمة احتمال تواجدها تواجد كل واحد منها في كل تجربتين قيمة احتماله نصف على أي أساس؟ هذا يحتاج إلى مبرر. ما هو المبرر لذلك؟ فيقول السيد الشير بون الله عليه يقول بأنه هناك طريقتان لتبرير أو لتعيين قيمة احتمال بل تواجد كل سبب من الأسباب المحتملة الأخرى المنافسة لأليف في كل تجربتين. هناك طريقتان لتبرير ذلك أو لتقييم احتمال ذلك. الطريقة الأولى لتقييم احتمال ذلك أن نلحظ فيما إذا استطعنا أن نلحظ تواجد هذا التاء في المرات السابقة في تجارب سابقة. إذا افترضنا أن التاء المحتملة معينة عندنا ضمن شيء خاص معين، كما إذا احتملنا أن يكون مثلا سبب امتداد الحديد عند تسليط النار عليه ليست هو النار التي تسلطها عليه، بل احتمال ذلك هبوب الرياح التي صدفة في نفس اللحظة هبت وسببت ربما يكون هبوب الرياح على الحديد هي التي تؤدي إلى امتداد الحديد لا تسليط النار عليه مثلا. فما قيمة احتمال فرضية أنه قد هبت الرياح صدفة مقارنة لتسليط النار عليه؟ هذا ربما يكون لدينا تجربة سابقة من مدى تواجد هب الرياح مقترنان بتسليط النار في ضوء تجربة سابقة. ربما نحدد أن كم بالمية من المرات التي نسلط الحرارة تهب الرياح وكم بالمية لا تهب الرياح، فربما بتجربة سابقة نستطيع أن نقيم قيمة احتمال هب الريح عند تسليط النار على الحديد. هذه هي الطريقة الأولى لتقييم احتمال تواجد التاء فيما إذا كان التاء شيء معين عندنا، وهذا شيء معين قد مرت عليه تجارب عندنا وفي ضوء التجارب السابقة نعين أن هذا التاء موجودة أو غير موجودة، يعني نقيم قيمة احتمال تواجد التاء في التجربة اللاحقة. لكن يقول سيد الشيخ رحمه الله عليه أن هذه الطريقة غير صالحة للاستخدام في هذه المرحلة من بحثنا، وذلك باعتبار أنه نحن بصدد توجيه القيمة الاحتمالية الحاصلة من الاستقراء. الآن نريد أن نعرف هل أن الاستقراء يكفي لتعيين القيمة الاحتمالية أو لا يكفي، وبأي مبرر الاستقراء يعطينا قيمة احتمال صدق القضية، بأي مبرر الاستقراء يعين لنا قيمة احتمال صدق النتيجة. نحن بصدد أصل إثبات وتبرير منتجية الاستقراء، هل أن الاستقراء منتج حقا أو لا؟ ففي صدد ذلك لا يمكننا أن نتمسك باستقراء قبليا، إذ أننا نمسك الاستقراء القبلي من قال لنا بأنه منتجون. فنحن بصدد أصل تبرير الاستقراء وتحليل كيفية حصول اليقين بالاستقراء. نريد أن نبحث أن تاء هل هي موجودة أو غير موجودة، وما قيمة احتمال وجود تاء، لكي نعرف أن هذا الاستقراء مدى منتجية هذا الاستقراء. لكي نعرف مدى منتجية هذا الاستقراء نبحث عن أن تاء هل هي موجودة أو غير موجودة، ما قيمة احتمال تواجد تاء. فلا يمكننا في هذا الصدد أن نتمسك باستقراء قبليا، لأن ذاك الاستقراء القبلي أيضا لا نعرف مدى منتجيتها. نحن لسنا بصدد، لم نعتبر الاستقراء مسبقا منتجا، ونريد بمنتجية استقراء سابقين نسبة منتجية هذا الاستقراء الجديد. لسنا في هذه المرحلة، بل في مرحلة أصل إثبات منتجية الاستقراء بصورة عامة. إذن فلا يمكن لإثبات منتجية استقراء أن نتمسك باستقراء قبله، لأنه نحن في صدد إثبات منتجية الاستقراء بصورة عامة كل استقراء. فنحن في هذه المرحلة من البحث لا يصح لنا أن نتمسك باستقراء سابق، بل لابد وأن نفرغ ذهننا عن كل استقراء سابق، ونبحث عن أنه كأننا نريد أن نتمسك باستقراء جديد من نقطة الصفر، نبدأ بالاستقراء. وهل يمكن أن يكون هذا الاستقراء الذي يبدأ من نقطة الصفر، هل يمكن أن يكون منتجا أو لا؟ إذن فلا يصح لنا أن نتمسك باستقراء سابق. إذن هذه الطريقة الأولى لتقييم احتمال تواجد تاء في بحثنا هذا غير صحيح. الطريقة الثانية لتقييم احتمال تواجد تاء في كل تجربة، أن نقول بأن تواجد تاء وعدم تواجدها من المجموعات الاحتمالية المتكاملة، مجموعة احتمالية متكاملة بين السلب والإيجاب، ولا احتمال ثالث بينهما، فينقسم رقم اليقين عليهما بالتساوي. ألسنا قلنا سابقا بأن في المجموعات المتكاملة التي نقطع بثبوت واحد منها ولا نحتمل فرض آخر غير هذه المجموعة، فهي مجموعة متكاملة، فرقم اليقين ينقسم عليها بالتساوي، إن لم يكن لبعض أطرافها تقسيم أصلي وبعض أطرافها الأخرى تقسيم غير أصلي، على تفصيل مضى من أنه إن كان لبعض الأطراف تقسيم أصلي فيؤخذ هذا التقسيم الأصلي بعين الاعتبار، إن لم يكن لها مماثل في الطرف الآخر. على كل حال، على تفصيل مضى قلنا بأنه العلم الإجمالي في المجموعة المتكاملة ينقسم فيه رقم اليقين على أطراف ذلك العلم الإجمالي بالتساوي، فهنا نقسم رقم اليقين على هذا العلم الإجمالي الذي هو في مجموعة متكاملة مشكلة من طرفين فقط، وهي أن تاء إما موجودة أو غير موجودة في كل تجربتين. فإذا في هذه التجربة ستكون قيمة احتمال وجود تاء نصف، وقيمة احتمال عدم وجودها نصف، ستكون هكذا. هذه هي الطريقة الثانية التي نغض النظر فيها عن الاستقراءات السابقة، ورأسا نبحث عن أنه نعلم بأنه التاء إما موجودة أو غير موجودة بغض النظر عن التجارب السابقة، ستنتصف قيمة اليقين على هذين الطرفين. هذه هي الطريقة الثانية، ولكن هذه الطريقة أيضا غير صحيحة. يقول السيد الشيخ رحمه الله عليه أن هذه الطريقة غير صحيحة، وإلى حد الآن يبدو أنه في أبحاثنا السابقة كنا نبني ارتكازا على هذه الطريقة، لأننا كنا نبني على النصف، كنا نبني على أن قيمة احتمال تواجد تاء نصف، فارتكازا كنا نبني على هذه الطريقة من أنه مجموعة متكاملة بين السلب والإيجاب فينتصف عليها رقم اليقين، قيمة اليقين تنتصف. ولكن الآن التحقيق الجديد الذي يطرحه السيد الشيخ رضوان الله عليه في البحث، المناقشة في هذا الأمر، المناقشة في تقييم احتمال تواجد تاء على هذا الأساس، وذلك بالنظر إلى مجموعة أمور ثلاثة، أولا وثانيا وثالثا. هذه الأمور الثلاثة بمجموعها توضح لنا أن القيمة الاحتمالية لتواجد تاء في تجربة واحدة ضئيلة ليست نصف، هذه الأمور الثلاثة ما هي التي تؤدي بمجموعها إلى معرفة أن قيمة احتمال تواجد تاء في كل تجربة قيمة احتمالية ضعيفة وليست بقدر النصف. أولا، الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة التي لا بد وأن نضم بعضها إلى بعض حتى نستنتج هذه النتيجة، الأمر الأول منها هو أننا قد افترضنا في التطبيق الأول الذي لازلنا نحن فيه من التطبيقات الأربع لموازين حساب الاحتمالات على سببية ألف باء، قد افترضنا في التطبيق الأول من التطبيقات الأربع أننا نؤمن بكبرى فكرة السببية، يعني باستحالة الصدفة المطلقة. فتذكرون قلنا بأنه نحن عندما نريد أن نطبق موازين حساب الاحتمال في ضوء التعريف الجديد للاحتمال وفي ضوء البديهيات الجديدة للاحتمال، عندما نريد أن نطبق ذلك على سببية أليف دباء عند التجربة، على إثبات سببية أليف لباء بالتجربة بالاستقراء، عندما نريد أن نطبق تلك الموازين الاحتمالية على ذلك، بإمكاننا أن نفترض أربع فرضيات. التطبيق الأول كان على فرض أننا نؤمن باستحالة الصدفة المطلقة، بمعنى أن باء تحتاج إلى سبب مهما كان سببه، من المستحيل أن توجد باء بدون سبب، فمبدأ السببية نحن نؤمن به على هذا الفرض. زائدا أننا افترضنا أنه لا مبرر لدينا لعدم سببية أليف لباء، لا يوجد لدينا ما يثبت عدم سببية أليف لباء. كان الفرضية الأولى كان مستبطن هذين الأمرين، المستبطن الإيمان أولا بالسببية يعني باستحالة الصدفة المطلقة، وعدم وجود مبرر لنفي سببية أليف لباء، فنحتمل أن يكون السبب الذي هو بحاجة إليه هو أليف. فهذا كان هو الافتراض الأول. والافتراض الثاني هو كان أنه أنه نؤمن بفكرة سببية، شلون كانت الفرضيات الأربع؟
خلينا نلاحظها نتذكرها، الفرضيات الأربع. بلي بلي التطبيق الأول، نفترض أنه لا يوجد أي مبرر قبليا لرفض علاقة السببية الوجودية بمفهومها العقلي بين أليف وباء، أي للإيمان، يعني أي لا مبرر للإيمان بعدمها، لا مبرر للإيمان بعدم سببية أليف لباء، ونقبل في نفس الوقت السببية العدمية بمفهومها العقلي الذي يتضمن استحالة الصفة المطلقة. هذا الفرضية الأولى اللي الآن شرحتها. والتطبيق الثاني، وفي الموقف القبلي للتطبيق الثاني، نفترض كما في الأول أنه لا يوجد أي مبرر قبلي لرفض علاقة السببية الوجودية بمفهومها العقلي بين أليف وباء، وأما السببية العدمية بمفهومها العقلي فنفترض أنه لا يوجد أي مبرر قبلي للإيمان بها كما لا مبرر للإيمان بعدمها. في التطبيق الثاني سنفترض، التطبيق الثاني الذي سيأتي إن شاء الله شرحه، سنفترض فيه أننا بني وإن كنا لا نؤمن بمبرر لنفي سببية أليف لباء، لكنه بالنسبة إلى وجود السببية، أصل سببية، أصل حاجة باء إلى سبب، أصل حاجة الشيء إلى السبب وجودان، لا ليس لدينا مبرر لإثباته ولا لنفيه، خلافا للتطبيق الأول. التطبيق الأول الذي لا زلنا نبحث فيه، نفترض فيه أننا نؤمن بضرورة وجود سبب لكل حادث، لكل شيء، أن باء لا بد وأن يكون له سبب. هذا التطبيق الأول. بينما في التطبيق الثاني نفترض بأنه لا مبرر لنا للإيمان بالسببية ولا لنفي السببية، لا للإيمان بالسببية بأصل فكرة السببية يعني باستحالة الصفة المطلقة، لا مبرر للإيمان باستحالة ذلك ولا مبرر للإيمان بإمكان ذلك، فنحن شاكين. هذا التطبيق الثاني. والتطبيق الثالث، ما إذا كان لدينا بل مبرر لنفي السببية، بل وفي الموقف القبلي التطبيق الثالث نفترض كما في الموقفين السابقين أنه لا يوجد أي مبرر قبلي لرفض علاقة السببية الوجودية بمفهومها العقلي بين أليف وباء، أي للإيمان بعدمها. هذه النقطة الأولى مشترك مع السابقين، يعني أننا نحتمل سببية أليف لباء، ولكن يوجد مبرر قبلي لرفض علاقة السببية العدمية بمفهومها العقلي، يعني الإيمان المسبق بإمكان الصفة المطلقة، يعني أننا نؤمن مسبقا بإمكان الصفة المطلقة، وإن كنا نحتمل في نفس الوقت السببية. الإمكان لا ينافي السببية، من الممكن أن لا يكون له سبب، نؤمن بأن من الممكن أن لا يكون له سبب، لكن في نفس الوقت نحتمل أن يكون له سبب، نحتمل أن يكون له سبب، ونحتمل أن السبب هو أليف. هذا الفرضية في التطبيق الثالث. والفرضية في التطبيق الرابع هو أننا أصلا نملك مبرر مسبق لعدم سببية أليف لباء، نؤمن مسبقا أن أليف ليس سببا لباء إلا بالاقتران، إلا بمعنى السببية كالسببية التي يؤمن بها التجريبيون، يؤمن بها الماديون، وهو الاقتران الدائم. خب الآن نحن في لازلنا نبحث في التطبيق الأول، والتطبيق الأول كان مبتنيا على فرضية أننا
بالإضافة إلى أننا نؤمن بأن من المحتمل أن يكون أليف سببا لباء، بالإضافة إلى ذلك نؤمن مسبقا باستحالة تواجد باء بدون سبب، نؤمن باستحالة استحالة الصدفة المطلقة، استحالة الصدفة المطلقة. إن كنا نبني على هذه الفرضية أن الصدفة المطلقة مستحيلة، يعني كل حادث بحاجة إلى سبب، ولا ويستحيل أن يوجد الحادث بلا سبب، إن كنا نؤمن بذلك حسب الفرض، فهذا المبدأ الذي نحن نؤمن به لا يختص بباء، بل ينطبق على كل سبب نفترضه قد ولد باء، ذاك السبب هم أيضا لا بد أن يكون له سبب، ذاك تاول قبيه هم أيضا لا بد أن يكون له سبب، وهكذا إلى أن إما يتسلسل ونرفض استحالة التسلسل، أو ينتهي إلى واجب الوجود، إلى موجود قديم ليس حادثا حتى يحتاج إلى سبب. المهم أنه إيماننا المسبق برفض الصدفة المطلقة، إيماننا المسبق باستحالة الصدفة المسبقة يجعلنا نؤمن بأنه ليست فقط باء بحاجة إلى سبب، بل سببها بها أيضا بحاجة إلى سبب، وسبب ذاك السبب الأسبق أيضا بحاجة إلى سبب. إذن بل على فرض تواجد باء سيكون له سبب، سواء كان سببه أليف أو أي سبب آخر من الأسباب المنافسة لأليف، وهذا السبب أيضا له سبب، وهكذا. فهذه السببية الأخيرة مقطع من مقاطع أو حلقة من حلقات سببيات متصلة بعضها ببعض في خط مستمر، وعليه فنقول بأنه نحن ما دمنا نؤمن بأصل فكرة السببية، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الشيء بلا سبب، إذن فعلى فرض أن تكون تاء هي السبب، فهي حلقة أخيرة من حلقات سببيات عديدة بعضها قبل بعض إلى أن انتهت إلى سببية التاء. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي لا بد وأن نضم بعضها إلى بعض، الأمر الثاني هو أنه كل سببية من هذه السببيات نحن نعلم أو على أقل تقدير نحتمل أن تكون مرتبطة بشروط. مثلا إذا كانت الظاهرة التي نريد أن نفسر سببها هي ظاهرة مرضية معينة في الإنسان، ظاهرة الصداع مثلا، نحن أفرض مثلا نريد أن نثبت أن هذا الصداع بسبب هذه المادة الكيميائية التي أعطينا لهذا الإنسان بلع قرص معين أو مادة معينة، نريد أن نثبت بأن هذه المادة هي التي تسبب الصداع، بالتجربة نريد أن نثبت ذلك. فالمحتملة أفرضوا مثلا هي وجود أفرضوا مثلا جراثيم معينة أو ميكروبات معينة هي التي سببت، اقترنت صدفة باستخدام هذا الدواء أو باستخدام هذه المادة الكيميائية مثلا،
اقترنت تلك الميكروبات صدفة لهذه تلك الميكروبات، ربما هي التي سببت الصداع لا هذا الشيء الذي نريد أن نثبت سببيته. خب على فرض ذلك تلك الميكروبات ربما إنما صارت سبب، على فرض أن تكون هي السبب، وسببيتها ربما يكون لها شروط، شروط من مستوى معين من مقاومة هذا الإنسان تجاه الميكروبات. كل إنسان له درجة معينة من المقاومة تجاه الميكروبات، ربما إذا كانت مقاومته أكبر لما كان يبتلي بالصداع بهذه الميكروبات. إذن صحيح أن من المحتمل أن تكون هذه الميكروبات هي التي سببت الصداع، لكن على فرض تواجد شراط ذلك. وهذه الميكروبات ربما يكون لها شنو أسباب معينة. هذه الميكروبات من الذي أوجدها؟ لأن هذه الميكروبات أيضا لا يمكن أن توجد بلا سبب، لا استحالة الصفة المطلقة. إذن لا بد أن يكون لهذه الميكروبات سبب أوجدها، أوجد الميكروبات. السبب ما هو؟ أفرض مثلا السبب المناخ المعين، المناخ الريفي مثلا سبب ميكروبات. هذا المناخ الريفي هل أنه وحده يكفي للسببية أو له شرائط؟ هم أيضا لا بد أن يكون له شرائط. وهكذا كل سببية نفترضه لكل سببية أسبب للسبب اللاحق لا بد أن يكون فيها شرائط معينة، ضمن تلك الشرائط السببية تعمل عملها. يعني أن السبب هو المقتضي وبانضمام الشرائط تتم العلية وارتفاع الموانع. السبب هو تاء، لكن ما معنى أن السبب هو تاء؟ يعني أن تاء مقتضي، وربما يكون هذا المقتضي غير تام. هذا المقتضي لابد أن ينضم إليه شروط معينة حتى يؤثر. وهكذا السبب الذي أوجد تاء أيضا هو بطبعه مقتضي، لابد أن يكون قد انضمت إليه شرائطه حتى يكون قد أثر في إيجاد التاء حتى تتم العلة. العله أيضا العله هي ما يتوفر فيها المقتضي ووجود الشرائط وانتفاء الموانع. هذه هي العله هي عادة تتكون من ثلاثة عناصر، من المقتضي وتوفر الشرائط وانتفاء الموانع. وعندما نقول مثلا بأن باء ربما قد تواجد لا عن طريق أليف، وإنما ربما قد تواجد بسبب تاء، ما معنى أنه تواجد بسبب تاء؟ يعني أنه ربما كان تاء مقتضيا وقد توفرت فيه شرائطه وانتفت موانعه فأثرت في إيجاده. عندئذ نتكلم في نفس تاء، من الذي أوجد تاء؟ لأننا نؤمن باستحالة الصفة المطلقة، فمن الذي أوجد تاء؟ لا بد أن يكون لتاء سبب، وذاك السبب هم أيضا لا بد أن يكون فيه مقتضي، وهذا المقتضي له شرائط لا بد أن تتوفر شرائطه وتنتفي موانعه حتى يمكنه أن يوجد تاء، أن يولد تاء. وهكذا السبب الأسبق من ذاك، وهكذا. إذن فهذه الأسباب لا تنحصر بالمقتضيات، بل لا بد فيها من توفر الشرائط في كل حلقة من حلقات هذه السببية. في كل حلقة من حلقات هذه السببية لا يكتفى بوجود المقتضي، بل لا بد من افتراض توفر الشرائط إلى جنب المقتضي. هذا هو الأمر الثاني من الأمور الثلاثة. الأمر الثالث هو أنه إذا كان كذلك، إذا آمنا بالأمرين الأولين، إذا آمنا أولا بأن استحالة الصدفة المطلقة لا تنحصر ب با بل تجري على كل سبب نفترضه لبا، وذاك السبب أيضا إذا كان له سبب، وهكذا وهكذا كل سبب لا بد من أن يكون له سبب. وآمنا في نفس الوقت بما ذكرنا من أن كل حلقة من حلقات هذه السببية تشتمل على شروط لا بد من توفر تلك الشروط. إذن ما قيمة احتمال وجود باء بالتاء لا بألف الذي أوجدناها نحن؟ ما قيمة احتمال أن يكون باء يتولد بسبب تاء؟ أو بعبارة أخرى هكذا نقول، ما هي قيمة احتمال سببية تاء لباء؟ أو قل أصلا لا سببية، ليش نسأل عن السببية؟ أصل وجود تاء ما قيمة احتمال؟ ألسنا كنا الباحث، أليس كان الباحث في تقييم قيمة احتمال، في تعيين قيمة احتمال وجود المنافس لأليس، يعني وجود تاء؟ إلى حد الآن سابقا كنا نفترض أن قيمة احتمال وجود تاء نصف، لأنه مجموعة متكاملة إما موجود أو غير موجود، إذا كنا نقسم رقم اليقين على ذلك بالتساوي، فكنا نقول بأن قيمة احتمال وجود تاء في كل تجربتين قيمة احتماله نصف، بينما الآن في ضوء هذين الأمرين الأولين اللذين آمنا بهما، إذا نريد نحسب قيمة احتمال وجود تاء في كل تجربتين، قيمة احتمال وجود تاء في كل تجربتين تساوي ماذا؟ تساوي افتراض وجود سبب لتاء، وذاك السبب أيضا افتراض وجود سبب له، وذاك السبب أيضا افتراض وجود سبب له، إلى أن ينتهي إلى إما إلى التسلسل أو إلى واجب الوجود. ونفترض وفرضية أن كل حلقة من هذه الحلقات السببية قد توفرت فيها الشرائط، لا بد أن نقيم قيمة احتمال كل هذه حتى نصل إلى قيمة احتمال وجود تاء، لأن وجود تاء بحاجة إلى سبب، وذاك السبب بحاجة إلى شرائط، وهو بحاجة إلى سبب أسبق منه، وهو بحاجة إلى شرائط، وهو بحاجة إلى سبب أسبق منه، وهو بحاجة إلى شرائط، وهكذا. إذن قيمة احتمال وجود تاء تساوي ضرب قيمة احتمال وجود شرائط كل سبب من هذه الأسباب في قيمة احتمال تواجد الشرائط السبب الآخر، إلى أن ينتهي إلى هذه السببية الأخيرة التي أوجدتها. لا بد وأن نضرب قيم احتمالات هذه الأمور بعضها ببعض حتى ننتهي إلى قيمة احتمال تواجد تاء، وبالتالي سننتهي إلى قيمة احتمالية قليلة ضعيفة، سننتهي إلى كسر ضعيف يعطينا قيمة احتمال وجود تاء. إذن قيمة احتمال وجود تاء كسر ضعيف، قيمة احتمالية ضعيفة، لأنها تستبطن ضرب القيم الاحتمالية لكل شرائط سببية كل سبب في سببية الحلقة التي بعدها إلى أن ينتهي إلى سبب تاء، وبذلك يضعف احتمال وجود تاء، لأن فرضية وجود تاء تستبطن كل هذه الفرضيات قبله، وهذه الفرضيات التي قبله تقييمها بالضرب، لأنه احتمال هذا التطبيق بديهية الاتصال، أن احتمال اجتماع كل تلك الشرائط في كل تلك الحلقات السببية، فهذا بحاجة إلى تطبيق بديهية الاتصال، وبذلك يضعف احتمال وجود تاء. إذا فلا يصح لنا أن نقيم احتمال وجود كل منافس من منافسي أليف في كل تجربتين نقيم احتماله بقدر نصف، بل احتماله ضعيف من أول الأمر، ضعيف. وبهذا نستطيع أن نحل كل المشاكل السابقة التي كان القدر المشترك فيها مشكلتان، كانت أو ثلاثة سنسية، كان المشترك مشكلتان أو ثلاثة بحثناها سابقا، كان المشترك فيما بينها أن قيمة احتمال عدم السببية لا يمكن، لا يضعف، قيمة احتمال عدم السببية أليف لباء لا يضعف، لأنه قيمة احتمال، إما لأنه قيمة القيمة الاحتمالية القبلية قوية لعدم سببية أليف لباء، القيمة الاحتمالية القبلية هي بحد ذاتها قوية، وإما لأجل أن قيمة احتمال جامع الأفراد المنافسة لأليف قيمة احتمالها قوية. على كل حال كان هناك أوجه للإشكال، هذه الأوجه للإشكال كلها يمكن حلها بهذه الطريقة، بطريقة أن نقول بأنه أساسا قيمة احتمال وجود المنافس لأليف ضعيفة جدا من أول الأمر، وبتكرار التجربة سيضعف ذلك أكثر إلى أن ينتهي إلى تلك الدرجة الضئيلة من الاحتمال التي يذوب في الناس. وبتعبير أوضح أو تطبيق على محاسباتنا السابقة نقول بأنه شنو قاعد ينتهي لغاية؟ لا ما نحتاج. تطبيقا لمحاسباتنا السابقة لو قطعنا النظر عن حل تلك المشكلة بالانتقال عن طريقة الضرب إلى طريقة بديهية الحكومة، خب تذكرون بعض المشاكل السابقة حليناها بمن؟ بتحويل تطبيق قاعدة الضرب، ضرب العلم الإجمالي الأولي في العلم الإجمالي الثانوي، تحويل ذلك إلى تطبيق بديهية الحكومة. لو قطعنا النظر عن ذلك وبقينا على طريقة الضرب حتى ترجع المشكلة، حتى احنا نريد ترجع المشكلة حتى نحلها بهذه الطريقة الجديدة، نقول بأنه إذا مشينا وفق طريقة الضرب وقد لخصنا طريقة الضرب بالرمز الذي انتهينا فيه إلى أن يكون الباص عبارة عن اثنين أس مو، يعني أس شنو؟ أس عدد التجارب التي قمنا بها، والمقام اثنين أسنون زائدا عدد أعضاء العلم الإجمالي الأولي باستثناء واحد، يعني عدد الأعضاء الأسباب المحتملة الأخرى المنافسة لأليف. المقام كان عبارة عن اثنين أسنون يعني مضروبا في نفسه بعدد التجارب زائدا عدد الأسباب المحتملة الأخرى غير أليف. كان هذا الكسر هو الذي انتهينا إليه وفق موازين ضرب العلم الإجمالية، ضرب العلم الإجمالي الأولي أفراد العلم الإجمالي الأولي في العلم الإجمالي الثاني الذي كان يتطابق أيضا مع موازين تطبيق مبدأ الاحتمال العكسي، يتطابق كان يتطابق مع ذلك. لو رجعنا إلى هذه الطريقة فما هي حصيلة تلك المشاكل التي أثرناها؟ حصيلة تلك المشاكل التي أثرناها هي أنه المقام، الجزء الثاني من المقام، ما هو الجزء الثاني من المقام؟ قلنا زائدا شنو؟ زائدا عدد الأسباب المحتملة الأخرى المنافسة لأليف. يعني مقامنا عبارة عن نفس الباص زائدا هذا الشيء، لأن الباص هو اثنين أسنون والمقام هو اثنين أسنون زائدا هذا الشيء،
اثنين يدرسون يعني نفس الفرق، زائدا بل عدد اطراف يعني عدد الاسباب المحتملة الاخرى المنافسة لأليف. خب المشكلة حصيلة المشاكل كانت هي انه الاسباب المحتملة الاخرى اذا كانت كثيرة، الاسباب المحتملة الاخرى نحن ايش مدرينا شنو السبب لوجود تبدل الحرارة، ربما مئات الاشياء الاف الاشياء نحتمل ان كل واحد منها قد تواجد صدفة مقترنا بتسليط الحرارة، فالاسباب المحتملة الاخرى لا تنحصر في واحد اثنين عشرة، ربما في المئات ربما في الالاف. اذا كانت الاسباب المحتملة الاخرى كثيرة جدا فسيكون المقام اكبر بكثير من البسط، وبالتالي هذا الكسر الذي يعطينا قيمة احتمال سببية أليف لباء يضعف، هذا الكسر يصير ضعيف، هذا الكسر ما راح يكون قوي، إذن ما راح يقوى قيمة احتمال سببية أليف لباء، لأن هذا الكسر هو الذي يعين لنا سببية أليف لباء. فكلما كان المقام أكبر من البسط كانت نتيجة الكسر أضعف، كما تعرفون 50 على 100 هذا يعني نصف، 50 على 200 يعني ربع، 50 على 400 يعني ثمن، وهكذا. فكلما نكبر المقام الكسر يضعف، فهنا المقطع الثاني من المقام تعبير عن عدد الأسباب المحتملة الأخرى المنافسة لأليف، وكلما افترضنا أن تلك الأسباب المحتملة الأخرى كثيرة كان معنى ذلك أن مقامنا صار أكبر، إذا كبر المقام ضعف الكسر، الكسر ضعف، وبالتالي يعني أن ما رح يقوى عندنا احتمال سببية الانزباء. هذه كانت حصيلة تلك المشاكل السابقة. هنا يمكننا بما انتهينا إليه من الأمور الثلاثة يمكننا أن نحل هذا الإشكال بأن نقول بأن ما جعلناه بسطا وجعلناه جزءا أول من المقام في هذا الكسر كان هو ماذا؟ كان اثنين أسنون. كنا نجعل ذلك رمزا عن من؟ رمزا عن اثنين مضروبا في نفسه بعدد التجارب التي قمنا بها. خب وفي ضوء ما شرحناه عرفنا أن التجربة الواحدة تستبطن في الحقيقة افتراض عدة أمور، لا افتراض وجود باء وحدة، بل أن وجود باء بحاجة إلى سبب، وذاك السبب بحاجة إلى سبب، وذاك السبب بحاجة إلى سبب، وذاك السبب بحاجة إلى سبب، وكل هذه السببيات في كل هذه الحلقات بحاجة إلى شنو؟ إلى شروط، لا بد من توفر تلك الشروط. إذن فلا بد وأن نفسر اثنين أسنون لا بمعنى بليق اثنين مضروبا في نفسه بعدد التجارب فقط، بل اثنين مضروبا في نفسه بعدد تلك الحلقات من الأسباب التي نفترضها بعضها فوق بعض في سلسلة السببيات التي انتهت إلى سببية أفرض مثلا تاء أو جيم أو فتلك السببيات لا بد أيضا نأخذها بعين الاعتبار ولو في تجربة واحدة، ولو في تجربة واحدة. إذن فإذا قمنا بتجربة واحدة فاثنين أسنون لا يعني اثنين مضروبا في نفسه مرة واحدة، بل اثنين اسمون يعني اثنين مضروبا في نفسه بعدد تلك حلقات هذا الخط الممتد من السببيات التي بعضها فوق بعض، وكل واحدة منها لا بد أن نضرب قيمة احتمال وجود شرائطها في قيمة احتمال وجود شرائط الحلقة الأخرى، والنتيجة نضربها في قيمة احتمال وجود الشرائط السببية الحلقة الأخرى، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الحلقة الأخيرة، ثم نضرب ناتج ذلك في قيمة في قيمة في اثنين بل مضروبا في نفسه بل ايضا بنفس هذه الطريقة للتجربة الاخرى للتجربة الثانية وهكذا للتجربة الثالثة. ففي كل تجربتين لابد وان نلحظ كل هذه السلسلة من السببيات، وهذا يعني ان البسط والجزء الأول من المقام قيمة قليلة جدا، فبالي كيف قيمة قليلة أو قيمة كثيرة؟ قيمة بلي يعني أنه إذا رمزنا إذا جعلنا اثنين مضروبا في نفسه بعدد النون، إذا جعلنا ذلك رمزا عن الضرب في نفسه بقدر تلك السببيات، فسيكون فسيكون البسط ضعيفا، بذلك يصير البسط أضعف أو يصير أقوى بلي فإذا افترضنا أن عدد مراحل الخط السببي لوجود تاء في تجربة واحدة مساوية لعدد أعضاء العلم الإجمالي القبلي المنافس لأليف في السببية، بل هذا ضرب اثنين في نفسه يكبر العدد، هذا مو كسر، هذا عدد صحيح، اثنين عندما يضرب في نفسه يكبر صحيح، انا تخيلت هذا الكسر يضعه فالبيئة توقفت به، اثنين من يضرب في نفسه يكبر، اثنين مضروبا في نفسه يصير اربعة مضروبا مرة اخرى يصير ثمانية مضروبا مرة اخرى يصير 16 وهكذا يكبر. عندئذ يقول بأنه عندئذ نقول بأنه كما أن عدد أعضاء الأسباب المنافسة لأليف كثيرة، عدد الحلقات السببيات المفترضة أيضا كثيرة، كما أن عدد أعضاء عدد أعضاء الأسباب المحتملة الأخرى المنافسة لأليف كثيرة، كذلك عدد السببيات الأخرى التي لا بد أن نضرب قيم احتمالها بعضها في بعض أيضا كثيرة، فنضرب اثنين في نفسي بعدد تلك، بعدد تلك الأسباب، بعدد تلك الأسباب لا قيمها الاحتمالية، بل نضرب اثنين في نفسه بعدد تلك الأسباب، نضرب اثنين في نفسه بعدد تلك الأسباب وعليه. فإذا افترضنا أنه كما أن هذا كثير ذاك هم كثير، وليس لدينا مبرر لافتراض أنه له أكثر، هل أن عدد الأسباب المحتملة الأخرى المنافسة لأليف أكثر، أو عدد السببيات المفترضة بعضها فوق بعض أكثر؟ اثنينها نحتمل كثرتها، اثنينها نحتمل أنها كثيرة جدا، فلا مبرر لنا أن نفترض أن هذا أكثر أو ذاك أكثر. إذن فلنفترض أنها متساوية. إذا افترضنا أنها متساوية، أن عدد أعضاء الأسباب المحتملة المنافسة لأليف مع عدد السببيات المفترضة التي في كل منها توجد حاجة إلى شروط، عدد تلك مع عدد هذه متساوية، فهذا يعني أن البسط يشكل ذلك العدد، والمقام يشكل جزئين، كل جزء يشكل ما يساوي ذلك العدد، يعني سيكون هذا الكسر يساوي 1/2. لأن لاحظوا البسط شنو؟ 2 زائدا مضروبا في نفسه. لاحظوا على السبورة 2 هذا البسط، 2 أس نون، المقام شنو؟ 2 أس نون زائدا شنو؟ عدد الأعضاء المنافسة، عدد الأعضاء المنافسة لأليف. هذا طبعا الرمز الذي كنا نرمز إليه سابقا، قال عين واحد نون ناقصا واحد، وكنا نقصد بذلك عدد الأعضاء المنافسة لأليف، عدد الأعضاء الأسباب المحتملة الأخرى المنافسة لأليف، كنا نقصد بذلك. لاحظوا إذا افترضنا أن اثنين أسنون يرمز إلى في تجربة واحدة، فكيف بي بما إذا زودنا التجارب في تجربة واحدة؟ إذا افترضنا أن اثنين أسمون يرمز إلى ضرب اثنين في نفسه سواء في الباص أو في المقام أو في الجزء الأول من المقام، اثنين أسمون يعني اثنين مضروبا في نفسه لا بعدد التجارب بل بعدد الأسباب الحلقات السببية المتواصلة التي أدت في نهايتها إلى 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 وجود الباب، تلك إذا أخذناها بعين الاعتبار. وافترضنا أن تلك ليس عددها أقل من عدد الأعضاء المنافسة لأليف، إذن سيكون اثنين أسنون الذي هو الجزء الأول من المقام مساويا لعدد الأعضاء المنافسة لأليف الذي هو الجزء الثاني من المقام. والبسط ما هو؟ هو مساوي لأحدهما، وهذا يعني أن البسط نصف المقام، الباص هو 2 أسنون فقط بدون زائد، والمقام نفس 2 أسنون زائدا ما يساويه. هذا معناه أن كسرنا هذا يساوي 1/2. واضح أولا؟ باعتبار أن المقام مشكل من جزئين متساويين والباص يساوي أحد هذين الجزئين، فهذا يعني أن هذا الكسر سيكون عبارة عن 1/2، وهذا يعني أن قيمة احتمال سببية أليس لضعف التجربة الواحدة يساوي نصف، فالتجربة الواحدة يساوي نصف، ففي باقي التجارب طبعا يضرب بعضها مع بعض ويقضى احتمال سببية أليس لضعف. بهذا نتغلب على المشاكل السابقة. وبالأخير يشير السيد الشهيد إذا أكو وقت هذه كم سطر الأخيرة أوضحها، بالأخير يشير السيد الشهيد راح ننتهي، يشير السيد الشهيد رضي الله عليه أن هذا الذي وضحناه إنما يتم على فرض أن يكون كل من هذين الجزئين من المقام له عدد محدود في الواقع، وأما إذا افترضنا أنه عدد غير متناهي، لو تعقلنا العدد الغير متناهي، إذا افترضنا أنه عدد غير متناهي لو تعقلنا ذلك، وبناء على ما هو المشهور معروف من أن العدد غير المتناهي لا يمكن فيه زيادة ونقص، إذا كان لدينا عدد غير متناهي من البرتقالات وعدد غير متناهي من النوميات، هل نستطيع أن نقول بأن هذا أكثر أو ذاك أكثر؟ الكثرة ما لها معنى. وإذا أضفنا عدد متناهي إلى عدد متناهي آخر هم أيضا ننتهي إلى عدد غير متناهي، يعني ما راح يزيد شيء. إذن سيكون بسطنا سيكون البسط على الغير متناهي، والمقام أيضا على الغير متناهي زائد على الغير متناهي وزائد على المتناهي زائد على الغير متناهي أيضا يؤدي إلى عدد غير متناهي، والعدد الغير متناهي ليس فيه زيادة نقصان أصلا، ليس فيه زيادة نقصان، فسيتساوى البسط والمقام، أصلا البسط والمقام يتساوى، لأن البسط عدد غير متناهي والمقام أيضا عددان غير متناهيان، وهما أيضا ضمام بعضهما إلى بعض أيضا ما رح يزود.